يعني اليوم أيضا نريد أصول الفقه. يعني علم الله بحاجة، لا سيما أنني ذهني يتعبني عندما أرى الأذكياء ولهم ما لهم من الذكاء، لكن هنا الحمد لله طلبت علم حقا ما شاء الله رفعت بالله حرص وبيان وذكاء، هذا فضل الله فيما شاء. إلى الفقه، نسني بالفقه وإلا فقد قال إمامنا إمام المذهب: من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه، من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. نحن تكلمنا على أقسام المياه: الماء المطلق العاري عن الإضافة هو الماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. قلنا المتغير، والماء الثاني الماء الذي هو طاهر في نفسه هو مطهر لغيره لكن يكره من جهة الطب، ألا هو الماء المشمس، وتكلمنا عنه بالتفصيل. الثالث هو المتغير، هو المتغير. والماء المتغير قلنا أن تغيير الماء قد يكون تغيير بالمخالطة الممازجة، إذابة الجزيئات بعضها في بعض، أو متغير بالمجاورة. وبينا المتغير بما خلطه من طاهرات لا يصح الوضوء به إن كان التغيير للمخالطة، أما إن كان التغيير للمجاورة فلا. ثم انتقلنا إلى الكلام على النجس، الماء النجس القسم الثالث النجس، وقلنا أن الشافعية يفرقون بين القليل وبين الكثير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا منطوق، نعم هذا منطوق، والمفهوم بأنه لا يحمل الخبث، بأنه يحمل الخبث إن كان دون القلتين، يحمل الخبث إن كان دون القلتين. نعم هذا الذي وصلنا إليه. وقلنا الماء هنا في التفريق بين القليل والكثير من المذهب: الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة له أحوال، وقعت فيه نجاسة هذه النجاسة لا تكاد ترى بالعين، أو كنجاسة الميتة التي لا نفس لها سائلة، يعني لا دم لها سائلة، كوقوع الذباب في الشراب فإنه يمقل، فإنه يغمسه، فإنه يتقي في أحد جناحيه الداء والآخر دواء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. نعم فهذه لا تنجسه على الراجح لشوق أن يصون الماء، ولأن هذا كما قلت من باب التيسير على الأمة، من باب التيسير على الأمة. يبقى لنا كلام على النجاسة التي وقعت في ماء كثير. قال: وإن كان غير ذلك من النجاسات نجسه، وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر. قال: وإن تغير فهو نجس. يبقى في قولي وإن كان الماء قلتين، القلتان هما 500 رطل بالبغدادي، هذه القلتان وعراقية. وقال بعض العلماء من علمائنا أنها تقارب 5 قرب، وهي على التقريب لا على التحديد، هي على التقريب لا على التحديد، 5 قرب. وقاسها بعضهم من السلف، قالوا هي ذراع وربع طول عمق، ذراع وربع عمق، ذراع وربع طول، ذراع وربع عرض، هذه القلة. أن تكون عمقا ذراع وربع، طولا ذراع وربع، عرضا ذراع وربع، هذا قدر القلتين. وهي كما قلنا ليست على التحديد بل هي على التقريب، ليست على التحديد ولكنها على التقريب. قال وإن كان الماء قلتين ولم يتغير بها فهو طاهر. إن كان الماء قلتين ولم يتغير بها فهو طاهر، يعني لم يتغير بالنجاسة التي وقعت فيه قطرات الخمر أو ريش الميتة لما يقع فيه. فهنا الآن يقول وإن كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر. هذه الحالة الأولى، وقوع النجاسة في الماء، وقوع النجاسة في الماء، ملاقات الماء بالنجاسة وهو فوق القلتين ولم يتغير، قلنا هو على الطهورية، هو على الطهورية، طاهر في نفسه مطهر لغيره. سأل السائل وقال يا أستاذ أغتسل به أرفع الجنابة؟ قلنا نعم. وجاء الآخر فقال يا أستاذ أستخدم هذا الماء لإزالة النجاسة؟ قلنا نعم. قال أما وقعت فيه النجاسة وكلنا نرى النجاسة قد وقعت فيه؟ قلت لا تشق لا تتشدد فيشدد الله عليك، فإن الماء الذي تغتسل به والماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة له مواصفات، ومن هذه المواصفات أنه لا يتغير بوقوع النجاسة، لا يتغير، هو باقي على أصل خلقته، ما تغير طعما ولا لونا ولا رائحة. فإن لم يتغير وأنا متأكد أن النجاسة وقعت أمامي الآن ولم يتغير، جاز الاغتسال به لرفع الحدث، زال استخدام هذا الماء لإزالة النجس. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا منطوق المفهوم، إن كان دون القلتين حمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه الأولى، إذا وقعت النجاسة في الماء الذي بلغ القلتين ولم يتغير نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وحديث ابن عمر وهو بإسناد صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه أيضا ابن حبان ورواه ابن ماجه. في رواية أبو داود قال إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، يعني إن وقعت فيه نجاسة ولم يتغير لا ينجس. قال المصنف رحمه الله تعالى المتن قال وإن تغير فهو نجس، وإن تغير فهو نجس. طبعا هم يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الأصل أصيل أنها على الطهارة، إلا ما غلب على الطعم أو اللون أو الرائحة، إلا ما غلب، هذا حديث لا أصل له، هذه الزيادة ضعيفة جدا منكرة. فقال إلا إذا غير طعما أو لونا أو رائحة، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا كما قلنا حديث لا أصل له، لكن اتفقت العلماء على فضل زيارة اتفق العلماء على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه فإنه يتغير حكمه، إذا تغيرت الأوصاف تغير الحكم. لقوله إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وهذا لا أصل له، والإجماع على ذلك، الإجماع أنه لو تغير اللون أو الطعم أو الرائحة على تفصيل بين العلماء فقهيا فإنه لا يصير ماء نجسا، لا يصح منه رفع الحدث ولا إزالة النجس. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي مسألة عظيمة هنا، وهي المسألة نقول وقعت النجاسة، قطرات الخمر وقعت في الماء الذي بلغ القلتين، فهل هذا الماء الذي بلغ القلتين، وتعلمون يكون مصاريف عالية جدا على هذا الباب، الماء الذي بلغ القلتين هنا هل يمكن زوال هذا التغيير، هل يتطهر مرة ثانية، يعني هل تعود له الطهورية أم لا؟ هذا هو السؤال. نقول التغيير، زيد صب قطرات الخمر على على الماء الذي بلغ القلتين وتغير به، تغير طعما أو لونا أو رائحة، تغير به. لما تغير به قلنا للماء الذي وقعت فيه النجاسة أحوال. قال طالب العلم: وما هي الأحوال؟ قلنا هذه التقاسيم تكون ترتيبا لك لحفظك وتصورك في العلم. فقالوا لي رتب، فقلت الأولى زال التغيير بنفسه بطول المكث، زال التغيير، وقعت قطرات الخمر في الماء فغيرته، إذا توقفنا لا نستعمله. بعد مدة تغير، تطهر، زال بنفسه، زال التغيير بنفسه. هنا نقول بأن الماء يطهر بالمكاثرة، يدفع عن نفسه النجاسة، للماء قوة في دفع النجاسات. الماء قوة في دفع النجاسات. إذن الأولى زال بنفسه، الثانية طبعا زال بنفسه دون أن ينضم إليه شيء، الثانية زال بصب الماء. هنا المكاثرة، زال بصب الماء. الأولى لما وجده يعني يستفتح وتكلم ببعض الآيات، ذهب يذاكر، كان طالبا مثلا وذهب يذاكر ونظر وجد القطرات الخمر وقعت وأراد الوضوء، فلما وجدها تغيرت قال هذا ماء ليس بطهور، فأنا لا أستطيع أن أغتسل به، سأذاكر حتى أنظر إذا جاء ماء غير هذا الماء اغتسلت به، ما عنده ماء إلا هذا. فما كث مدة يذاكر ذهب فوجد الماء وجد التغيير قد زال بنفسه. فلما زال قلنا عاد الماء إلى الطهورية، وأنت عندك وصف دقيق في الكتاب منطبق، وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال ليطهركم به. فلما ورده طهورا ورده عاريا عن الإضافة فقام فاغتسل وصح الغسل وقام فصلى، رفع الجنابة وصلى. الثاني هو يزول بصب الماء، الماء بلغ القلتين، وقعت نجاسة فغيرت، فجاء أحدهم بالماء يصب على الماء حتى زال التغيير. فإن زال التغيير هنا نقول جاز الوضوء به، جاز الغسل به، لأنه يرفع الحدث ويزيل النجس، لأنه ماء باق على أصل غلقته، ماء عاد له الطهورية، لم تسلم منه ولم تنزع. فلما صب الماء فالماء طهر بالمكاثرة، الماء لأن الماء له قوة دفع، الماء له قوة دفع تدفع النجاسة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هو إزالة الماء بالتراب، وهذا إزالة التغيير بالتراب. قال وإن تغير فنجس فهو نجس، وإن زال التغيير بنفسه، هذه التقاسيم التي قالها الماتن، وإن زال التغيير بنفسه أو بماء طهر. إن زال التغيير بنفسه تقول المكس زال، ولأن الماء له قوة لدفع النجاسة عن نفسه، وهذه قوة أعطاها الله للماء دون غيره. أو بماء صب عليه بالمكاثرة طهر. وإن زال بالتراب، هنا الكلام في التراب، وإن زال بالتراب ففيه قولان أصحهما أنه يطهر. وإن زال بالتراب أي طرح التراب على الماء، طرح التراب في الماء، والتراب تعلمون أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعده، وقال النبي طهور، قال النبي الصعيد الطيب طهور أمتي طهور أمتي وإن لم يجد الماء ولو لعشر سنين، وإن لم يجد الماء لو لعشر سنين. إذن طرح التراب، أتى بالقلتين بالإناء الكبير دان الماء، فأخذ حفن التراب ووضعها في الماء. لما؟ هو وجد فيه النجاسة، وجد الماء قد تغير، فأخذ حفنة من التراب ووضعها فزال التغيير. هل إزالة التغيير بوضع التراب يستلزم منه الطهارة الطهورية أم لا؟ إذن الإزالة بالتراب فيها قولان، القول الأول يطهر وهو الأصل، وهو الأصح، لأنه رجوع للأصل. هو الآن صار حتى ولو كان التغيير بعدما وضع التراب زال التغيير، فلما زال التغيير قلنا الماء بقي على أصدق القطيع يجوز استعماله. هذا القول الأول هو الأظهر وهو الأصح، هو الأظهر وهو الأصح من كلام الإمام الشافعي. والثاني لا يطهر، الثاني لا يطهر. طب إذا قال لا يطهر هنا الآن، ما العلة؟ ما الوجه الفقهي أنه لا يطهر؟ في أحد يعرف؟ تصوروا المسألة، العلم تصور. معنا ماء بلغ القلتين، وقع فيه قطرات الخمر فغيرته، غيرت طعم الألوان ورائحة، بقت نفاذة، الناس لا يستطيعون تحملها، فنريد الإزالة. فهذه الإزالة بأن أخذ حفلة تراب ووضعها، وضعها في هذا الماء، فليطهر به إنزال التعكير، يطهر به أو لا يطهر، هذا نبينه. هذه صورة المسألة. قلنا الأول نعم يطهر به وهو الأصح لأنه الأصل. الثاني لا يطهر للشك. أريد فهم هذه الجملة، الثاني لا يطهر للشك. ما الشك هنا؟ إيش الشك هنا؟ سوف ترى حين ينجلب الغبار أفرس تحتك نعم. لأن الماء لن يرجع إلى اللون الطبيعي ولا إلى طعمه. بورت بشاء تقول لا أكيد هيغير لونه التراب، أكيد بقى ده اسمه بقى الاختراع، احنا عايزين العلم بذلك أن التراب
أكيد يباسة. هيغير لونه التراب أكيد بقى ده اسمه بقى الاختراع، عايزين
فازدادت النجاسة،
العلم بذلك أن التراب بيه نجاسة.
فاك الله وعفاك أحمد، سمحنا على التفصيل في حقه.
الخمر
عمر قال فيتغير بذلك لونه، وين هو ده؟ يبقى له إجابة، عمر أصلا عنده إجابة قبلها أكيد، اختار جنس التراب بالماء فتغير بذلك لونه. طيب هو الحق إخواتي الكرام، تغيير اللون هنا لازمه إيش؟ لابد أن تعلم. هو قال الأول هو الأصح أنه طهور مطهر، طهر في نفسه مطهر لغيره، ما دام زال التغيير. الثاني قالوا لا يطهر. لما وإن زال التغيير؟ قالوا لأن التراب يعكر، التراب يعكر الماء، يجعل فيه كدورة. لما كان فيه الكدورة قالوا استتر التغيير خلف هذه الكدورة، احتمالية استتار التغيير خلف هذه الكدورة اللي هو تغيير اللون، فيكون استتر التغيير بالنجاسة خلف الكدورة هذه التي طرأت على الماء بوضع التراب فيه. فلذلك لما جاء الشك رجعنا للأصل، الأصل أنه متغير، وشككنا في إزالة التغيير، يبقى العمل باليقين لا العمل بالشك. هذه وجهة نظر الثاني، هذه وجهة النظر الثاني. أما الأول فهو الأصح، الأول في الأقوال هو الأصح. قال ففيه قولا أصحهما أنه يطهر. قال في القديم إن كان الماء جاريا لم ينجس إلا بالتغيير، في القديم إن كان الماء جاريا لم ينجس إلا بالتغيير. طبعا يعني فيه نظر هنا في الكلام، يعني ما الفائدة، ما الفرق بين أن يكون جاريا وبين أن يكون راكدا، سنرى. وقال في القديم، قديم طبعا ومذهب الإمام الشافعي في العراق، قديم ومذهب الإمام الشافعي في العراق، والجديد في مصرنا المحروسة. ولذلك جاء فغير، وجد العلم الجم في مصر، حفظها الله وحماها وحفظ بلاد المسلمين أجمعين. الغرض المقصود بأنه في العراق قال بأن الماء إن كان جاريا لم ينجس، لا ينجس إلا بالتغيير، وهذا على التعميم قليل أو صغير، صغير أو كبير. قال إن كان الماء جاريا لم ينجس إلا بالتغيير، وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير المطهر في أظهر القولين، هذا على الماء المستعمل. يبقى إذن هو قال في القديم إن كان الماء جاريا لم يندس إلا بالتغيير. طبعا لقوتي والجارية، لأن الدفعة الجارية الواحدة بين حفتي النهر هذه تدفع لها قوة تدفع النجاسة، حركتها لها قوة تدفع النجاسة. وعلى الجديد بأنها نجسة، وعلى الجديد أنها نجسة على التأصيل العام، على الجديد أنها نجسة لأن التأصيل العام إذا كان ماء أقل من قلتين وكان جاريا وأصابته النجاسة تغير أو لم يتغير فهو على النجاسة، وهذا أقرب إلى العلم والأول هو الأحوط. بهذا نكون قد انتهينا من الفقه اليوم، لأنه انتقل إلى قسم أخير من أقسام المياه، هو قسم الماء المستعمل. يبقى الأسئلة. سؤال مهم أريده، أنا كنت أريد أشرحه فأثرت ألا أشرحه، أثرت ألا أشرحه لأن سأسألكم فيه. هنا قلنا بأن الماء ينقسم عندنا في الشافعية، ينقسم إلى قليل وكثير، تتغير الأحكام بذلك. وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لا ينجس. قلنا لو وقع فيها نجاسة نجسته، فاعترض علينا المعترضون وقالوا أنتم تتفقون معنا بأن النبي قد أمر بسجل من ماء، بزنوب من ماء لا بلغ القلتين، وأن يصب على البول، وهذا ليس بقلتين، ومع ذلك اعتمده طهارة. لما بال الصبي في عجل النبي أخذ ماء نضحه وكذا نضح، هذا النضح أيضا أفاد الطهارة، ماء قليله الآن. فكيف نجيب عن ذلك؟ هذا هو السؤال. كيف تجيب عمن يورد عليك هذا الإيراد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء؟ بين هنا التفريق بين القليل والكثير في ضوء ما درست، وكيف توفق بين هذا الحكم وبين هذه الأحاديث التي سردناها، حديث الأحاديث التي سردناها في القليل صب على بول ذنوبا ماء، وأيضا رش الماء على ثوبه لما بال الطفل. نعم. ثم قال المصنف وما تطهر به أو ما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر، وهذا هو الماء المستعمل، نقف عنده. وأتينا نحن بالسؤالين، وفي أسئلة تفضلوا حتى نتحامل بعض الشيء، ويعلم الله بلنا فيه نتحامل بعض الشيء لنأخذ مقدمة الأصول، حتى المقدمة يعني سنقرأ فيها فقط شيء من مما قدمه أدبا مع الإمام السمعاني، ثم نأتي في القول في مقدمات أصول الفقه، القول في مقدمات أصول الفقه، نأخذ فقط بعض التعريف، وبعد ذلك نتم الدروس غدا إن شاء الله.